بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع كتاب زاد المعاد، ونذكر بعض فوائد هذا الإمام الذي كتب ما كتب وهو في رحلة سفر وكانت للحج. وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن بعض الفوائد التي قدم فيها الكتاب، وكانت تدل على فقه هذا العالم هذا الإمام، حيث بين التباين القدري للمخلوقات، وبين رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يخلق من ذات الخلق أو من نفس المادة ما هو متباين كالسماوات. فلذلك بدأ مطلع الكتاب في شرح قول الحق تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وبين قول الحق تعالى: ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم، الأمر لله جل وعلا، هو الذي يختار وهو الذي يفضل، فله الخلق والأمر جل وعلا. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة مثلا السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. وقال: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات الله وربوبيته، وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه. فأتى إلى بيان كيف خلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها، ثم أتى إلى الملائكة المصطفين وبين أن جبريل وميكائيل وإسرافيل فضلوا، فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله عن سائر الملائكة، كما اختار سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهم 100,000 و24,000 كما ذكر، واختياره الرسل، هذا كلام ابن القيم، منهم وهم 313 على ما في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد. فبين أن الاختيارات هذه كانت بحكمة وعدل وفضل، وقال: ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش من بني هاشم، أي دخل في الأنساب هنا. فبين التباين بين الأنساب، ثم تكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وقص على ذلك، ثم بين يعني التباين في البقاع، تفضيل مكة عن سائر البقاع، تفضيل صيام يوم الاثنين ويوم الخميس عن سائر الأيام الأسبوع، وتفضيل شهر رمضان عن سائر الشهور وقصه. فأراد أن يؤسس ويقعد في قلب السني معنى عظيم: ولدت وأنت مخلوق لله، فيجب عليك التعبد لله جل وعلا والرضا بقضاء الله عز وجل، حتى لا يقع المؤمن عندما يرى هذا التباين الذي قدره الله عز وجل وهذا التفضيل الذي قدره الله عز وجل، هذا ذكي وهذا ليس بذكي، هذا جميل وهذا ليس بجميل، وقس على ذلك، هذا قدر الله عز وجل، هذا ذكر وهذه أنثى، وهذا عربي وهذا أعجمي. فهذه أمور قدرها الله بحكمة. هنا تباين بين المؤمن السني الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يكون قد أخذ هذا المعنى الذي يوصله ابن القيم في مطلع كتابه على أن الله عز وجل فعل ذلك لحكمة منه وبعدل منه، وعلى المسلم أن يعتقد ذلك فلا يقع في التسخط ولا يتأثر بطرح المخالفين للحق كالملاحدة والعلمانيين والاشتراكيين، وقس على ذلك من أفكار ومن تأثر بهم من أبناء الجماعات السياسية الإسلامية. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا التباين في سماواته، في خلقه للحيوانات، في خلقه للبقاع، في خلقه للبشر، فهذه إرادة ربانية بعدل منه وبفضل منه. وابن القيم جعل هذا الموضوع هو المفتاح لسائر المواضيع التي ستأتي في هذا السفر العظيم، ولكن حين استطرد في التفاوت بين السماوات، بين البقاع، بين الأنبياء، بين الأنساب، بين الأيام، بين يعني الشهور، بين الصحابة، واستطرد في ذكر التباين الذي قدره الله وشاءه الله بفضله ومنه جل وعلا، وهذا البيان الذي كان من هذا الإمام الذي يريد السلام للبشر تأصيلا وتقعيدا لقول الحق تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهذا المعنى أراد أن يثبت في قلوب المؤمنين الذين أخذوا بعقيدة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحببت أن لا أخرج من هذه المقدمة العظيمة التي أصلها هذا العالم ابن القيم رحمه الله تعالى، إلا وأنني أعطيت حق هذه المقدمة، وإن كنت مما لا شك فيه مقصر في بيانها، ولكن هذه قدرتي، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. فإن هذا الموضوع إذا تشرب المؤمن هذا العدل وهذه المشيئة التي اختارها الله عز وجل بقلب مؤمن مسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سلم من أمراض العلمانية والطرح الأممي وقولهم بالمساواة وما شابه ذلك من دعوة باطلة. وهنا المسلم الذي يتشرب هذه المعاني يسلم لأحكام الله عز وجل ولأوامره جل وعلا. فلذلك نجد أن يعني الطوائف التي تشربت من المسلمين وتشربوا الأهواء والبدع عندما تأمر بعض هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الصيام في العمرة يقص على ذلك قد يأخذ بذلك بالتسليم، ولكن إذا أتيت بأوامر الله وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل ولاة الأمر تجد منهم الرفض والرد. لماذا؟ لأنهم لم يتشربوا العبودية بحق والاستسلام لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التأصيل الذي يجب أن يكون المؤمن عليه، وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا هو التأصيل، هذا هو التأصيل الذي يريد أن يؤسسه ابن القيم في مطلع الكلام لتفهم المعاني الشرعية بارتياح وبرضا بعد أن حققت التسليم والانقياد التام للكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.